قال المصنف رحمه الله: باب في وجوب السمع والطاعة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا بارا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن يقول: هم العلماء، وهذا صحيح عنه رحمه الله، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير وابن المنذر في التفسير والطحاوي والبيهقي في المدخل وابن أبي حاتم في التفسير، كلاهما عن الحسن قال: يعني أولي الفقه والعلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسر أولي الأمر بأنهم العلماء، وكان ابن عباس يقول: هم أمراء السرايا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم ألا يخالفوا وأن يسمعوا له ويطيعوا، والحديث في الصحيحين. وكان زيد بن أسلم يقول: هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيئة والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: فأمر الولاة، ثم أقبل علينا نحن فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا لم يكن فيكم مال قال، ثم خرج فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. وهذا صحيح، أخرجه الطبري في التفسير، وأخرجه في غير موضع رحمه الله من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ: هم الولاة. قال محمد: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ، وهو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، مات سنة 96 و100، أخرج له الجماعة. عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هو العمري المدني الثقة، أخرج له الجماعة. عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدني الثقة، أخرج له الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ابن أبي شيبة قال: حدثني الفضل بن دكين وأبو نعيم الملائي الكوفي الأحول من صغار أتباع التابعين، ثقة ثبت، مات سنة 118، أخرج له الجماعة. عن عبد الله بن مبشر المديني جليس بن أبي ذئب الثقة، عن زيد بن أبي عتاب، هو زيد بن أبي عتاب الشامي مولى أم حبيبة، ثقة من الوسطى من التابعين، قال: قام معاوية على المنبر، ومعاوية هو أمير المؤمنين ملك الإسلام، معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن القرشي أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف، بويع له بالخلافة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه واجتمع عليه، فلم يزل خليفة 20 سنة حتى مات 60 رضي الله عنه. قال: قام معاوية على المنبر فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وهذا حديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال المصنف رحمه الله: ابن أبي شيبة قال: وحدثنا شبابة بن سوار، وهو شبابة بن سوار الفزاري المدائني أبو عمرو، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من صغار أتباع التابعين، مات 240، وأخرج له الجماعة. قال: حدثنا شعبة عن سماك، وهو سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق قد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات 23، استشهد به البخاري في الصحيح وأخرج له الباقون. عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي، وعلقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي الصدوق، أخرج له الجماعة سوى البخاري. عن أبيه ووائل بن حجر بن سعد أبو هنيدة الحضرمي أحد الأشراف، له صحبة ورواية، سكن الكوفة ومات في آخر ولاية معاوية رضي الله عنهما. قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في 3 أو 2، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والحديث عند مسلم في الصحيح. قال المصنف رحمه الله: ابن أبي شيبة، أي بالإسناد السابق إلى ابن أبي شيبة. قال: وحدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب، وزيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، مخضرم ثقة جليل من كبار التابعين، مات بعد 80، أخرج له الجماعة. عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قلنا: فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والحديث في الصحيحين. ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم، وهو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكريا، ثقة حافظ فاضل من كبار طبقة صغار أتباع التابعين، مات 200، وأخرج له الجماعة. عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، هو الجعد بن دينار أبو عثمان اليشكري البصري الصيرفي، صاحب الحلي، ثقة أخرج له الجماعة سوى ابن ماجة، أنه سمع أبا رجاء العطاردية، وهو عمران بن ملحان، أبو رجاء العطاردي مشهور بكنيته، مخضرم ثقة معمر من كبار التابعين، مات 150، وأخرج له الجماعة. سمعه يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. الحديث في الصحيحين. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماضحي عن ابن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد. وأبان بن يزيد العطار البصري أبو يزيد ثقة من كبار أتباع التابعين، مات في حدود 60 و100. أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه. والحارث هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، له صحبة ليس له سوى هذا الحديث. وكان شيخ الإسلام يجل حديثه جدا، وذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، وبنى عليه كثيرا من الأمور رضي الله تعالى عنه. أن الحارث الأشعري رضي الله عنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى. تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وحديث الحارث حديث صحيح، أخرجه الترمذي وغيره. ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى، وهو إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي الكوفي ثقة من الذين عاصروا صغار التابعين، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سويد بن غفلة، وهو سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين، نزل الكوفة، مات 80، وأخرج له الجماعة. قال: أخذ عمر بيدي فقال: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل: طاعة مني دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صحيح، أخرجه نعيم بن حماد في الفتن، وابن أبي شيبة في المصنف، والخلال في السنة، والآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا. وهذا الأثر عنه صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة في المصنف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أصلا عظيما من أصول أهل السنة، قلما يخلو منه كتاب من كتب الاعتقاد التي كتبها الأئمة المتقدمون، فإنهم يؤصلون هذا الأصل، وكذلك يؤصلون الأصل الذي ذكره فيما يلي هذا الأصل، وهو معاملة المبتدعين وموقف أهل السنة من أهل البدعة. فهذان أصلان عظيمان لا تخلو منهما كتب أئمة أهل السنة في الاعتقاد. وكما ترى فإنه يبوب الباب في وجوب السمع والطاعة. وقد عقد رحمه الله 4 أبواب في شأن الولاة، هذا أولها، وهي من أهم مسائل العقيدة، إذ جميع أهل الأهواء يخالفون الحق في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهي أول بدعة حدثت، يعني بدعة الخوارج. قال البربهاري رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى عليه إماما، برا كان أو فاجرا. وقال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونطيع لمن ولاه الله الأمر، ولا ننزع يدا من طاعة. وقال ابن قدامة في اللمعة رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الحافظ رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال الإمام المجدد رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: وجوب طاعة أولي الأمر وهم العلماء والأمراء، وقد جاءت به السنة تبين أن هذه الطاعة لازمة، وهي فريضة في المعروف. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين، ولا نرى الانقلابات سببا للإصلاح بل لإفساد المجتمع. وقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله ما عليه أهل السنة من اعتقادهم أن السلطان ظل الله في الأرض، معناه أنه كالظل يأوي إليه من يريد النجاة من الظلمة، كما يأوي إلى الظل من يريد النجاة من الحر. وقد ورد في ذلك بعض الأحاديث، ومن لم ير ذلك فهو على خلاف السنة، لأن أدلة القرآن والسنة تحث على طاعة ولاة الأمر، ومن مات بغير إمارة شرعية مات ميتة جاهلية. وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر الذين ولاهم الله عليكم، فإن طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فقرنا بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر، أما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه: ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، يعني لزوم الجماعة. قال ابن أبي العز: والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الطحاوي: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وقوله فقد خلع الإسلام من رأسه، أي من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، أي هو شبه الذي ينضو عنه ثوبه. شبه من خلع الجماعة، أي نزع يده منهم، بمن خلع ثوبا كان عليه فأصبح عاريا. وهذا ذم بليغ لو كان الخوارج والحزبيون يفقهون. قال ابن أبي العز وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهن، يعني الخمسة: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلام، وهي مشروعة ما بقي الجهاد. قال والجهاد في سبيل الله، وذلك يشمل قتال الكفار وقتال البغاة. وأعلى مراتب الجهاد: الجهاد بالعلم وتبليغ الدين، الجهاد بالسيف، فمن جمعهما فقد حاز الشرف الرفيع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. الجاهلية يراد بها هنا ما قبل الإسلام، وكل أمر ينسب إلى الجاهلية فإنه مذموم. ودعوى الجاهلية تشمل العصبية والحزبية والفخر بالحسب وغير ذلك من أخلاق الجاهلية. وجثى جهنم، الجثى الشيء المجموع، والمراد فهو من حطب جهنم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام تداعوا بدعوى الله، أي بما أمر الله به من الأخوة والإيمان والإسلام، فالدين هو الجامع بينكم، لا النسب ولا العصبية ولا الحزبية ولا المذهبية. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه ينصح لسويد رحمه الله، يقول ينبغي عليك أن تتقي الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه. هذا هو الإحسان كما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل. يقول وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا. من شروط الإمام أن يكون حرا، لكن لو تغلب عليه عبد واستتب له الأمر وجبت له الطاعة. وإن أرادك وأمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة، كأن المعنى فقل قولا لا يخرجك عن الطاعة، أو أن يكون الكلام هكذا فقل لا طاعة، يعني في معصية الله عز وجل، دمي دون ديني، أي أصبر ولو قتلت، ولا أرضى بنقص في الدين، ولا أفارق الجماعة لأجل ظلم الظالم. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فيقول لما علم ببيعة يزيد إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا، هذا هدي السلف. ومن حصل منه خلاف كالحسين وغيره فقد أنكره السلف ولم يرضوا، وإن كانوا قد أنكروا قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وأعمالهم يستدل لها ولا يستدل بها، هؤلاء يستدل لهم ولا يستدل به. وأما الدليل ففي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدلة من الكتاب والسنة وما ورد عن سلفنا الصالحين في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين كثيرة جدا، منها ما مر في قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية. والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الحكام والأمراء والعلماء. قال ابن عطية غفر الله له في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة، يشير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تقدم في هذه الآية إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل وهي امتثال أوامره ونواهيه، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء. على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم، فإنهم قالوا: أولي الأمر في الآية هم الأمراء. وقال ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أولي الأمر صنفان، العلماء والأمراء. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما ما ذكره من الأمر بطاعة الرسول وأتى بالفعل وأطيع الرسول، فالرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ولكل حق واجب. فدلت هذه الآية الكريمة بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمر، ووجوب طاعتهم يستلزم النهي عن عصيانهم. فهذا دليل من كتاب الله جل وعلا على وجوب السمع والطاعة، وهذا مطلق أو عام تخصصه أو تقيده سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ألا تكون تلك الطاعة في معصية الله أو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلو أمر أولو الأمر بما فيه معصية فإنهم لا يطاعون في هذا الذي أمروا به من معصية الله، ولا تنزع اليد من طاعة. فليس معنى أنهم يأمرون ببعض الأمور التي تخالف الكتاب والسنة أن تنزع اليد من طاعتهم، وإنما لا يطاعون في هذا الأمر الذي يخالف الكتاب والسنة، ويطاعون بعد ذلك في سائر الأمور التي لا مخالفة فيها. فقل: طاعة مني، ثم يقول: دمي دون ديني، كأنه يقول: إني لا أنزع اليد من الطاعة، ولكني لا أخالف الله ولا أخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. والأدلة من السنة على وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين كثيرة جدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب، يعني لا بد من طاعته حتى لو أمر بأمر مباح، فإنه لا يخالف ولا يعصى في هذا، سواء كان ما أمر به يوافق الطبع أو لا يوافقه، بشرط ألا يأمر بمعصية. فإن أمر بالمعصية فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز للمرء أن يحارب الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. أخرجه البخاري ومسلم. دل هذا الحديث على وجوب السمع والطاعة للأمراء ما لم يأمروا بمعصية، لأن ذلك طاعة لله ورسوله، وهو مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. قال ابن حجر: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد. قال النووي: فإن كان عبدا مجدع الأطراف يعني مقطوعها، والمراد وإن كان أخس العبيد، أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف، لأن طاعته واجبة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير، فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، وهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى: حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم، وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطع لأميرك، فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي الكريم هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ولم يطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ولم يطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو على أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد، فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع، لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل، وذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، وهو حسن لغيره. والأدلة في هذا الباب من الكتاب والسنة كثيرة جدا، وهذا أصل أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فينبغي أن يراعى ولا تلتفت إلى أقوال الذين أزاغ الله قلوبهم، فسيرمونك بكل عظيمة وسوف يدخلونك في كل نقيصة، فلا تلتفت إليهم، فأنت على الحق تتبع الكتاب العزيز والسنة المشرفة، وأما هم فيتبعون أهواءهم. وهؤلاء هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من أهل الهدى والخير، يقررون هذا الأصل العظيم ويرشدون الناس إليه، ويشرحون لهم ما استغلق عليهم من فهمهم فيه. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطع، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. أخرج هذا الأثر البخاري في صحيحه. وقال الشاطبي: إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى: والبيعة يعني للإمام خير من الفرقة. قال ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عابد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهذا هو الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله. وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. فهذه بعض أقوال أصحاب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يمتحون من معينه صلى الله عليه وسلم. وأما أقوال العلماء في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فكثيرة أيضا، والسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، فهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء، وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. وقد انعقد الإجماع عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر، وهو مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك. وكان السلف الصالح يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. لقد تبنى الولاة في زمن الإمام أحمد مذهبا فكريا سيئا، وحملوا الناس عليه بالقوة والسيف، وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة، وقرر في كتاتيب الصبيان إلى غير ذلك من الطامات والعضائل. ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى ولا تستجيشه العواطف العواصف، بل يثبت على السنة لأنها خير وأهدى، فيأمر بطاعة ولي الأمر ويجمع العامة عليه، ويقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد مخالفة المنهج النبوي والسير السلفية في مثل هذا الموطن، انسياقا وراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب والسنة أو المذاهب الثورية الفاسدة. قال أحمد أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليه وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. مع أن الإمام أحمد على حسب ما الناس اليوم عليه كان له ثأر عند أولئك الولاة، فقد ضرب حتى أغشي عليه في مجلس المعتصم، فلما جاء الواثق وأراد هؤلاء الفقهاء أن يخرجوا عليه وأن يحضوا الناس على الخروج عليه، لم يلتفت الإمام رحمه الله إلى ما كان، لأنه إنما تحمل ذلك لله ونصرة لدين الله. وكما ورد عنه لما دخل عليه أبو زرعة فقال له: علام تقتل نفسك؟ لقد أجاب فلان وفلان وفلان من الكبار. فقال له: خرج فانظر. قال: فخرجت فنظرت، فإذا طلاب العلم ومعهم الطروس والأقلام يسألون ماذا قال أحمد. قال: فدخلت فأخبرته، فقال: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء، أنه كان يقرر الدين عندما أراد من أراد أن يبدل معالمه وأن ينسف أصوله وأن يأتي بما جاءت به الجهمية والمعتزلة، وهو مضاد مضادة تامة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب الإمام رحمه الله رحمة واسعة ولاة الأمر بأن يأتوه حتى يجيبهم بشيء من الكتاب والسنة، فأرجعهم إلى الأصل ليعلمهم بهذا المسلك اللطيف أنهم هم الذين فارقوا الأصل، وعرجوا على بديات الطريق، يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله لأقول به. ويخاطب المعتصم بقوله: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقول به. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة. الأصل الثالث من الأصول الستة عند الإمام المجدد رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافيا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف، كذا يقول الإمام المجدد رحمه الله في الأصول الستة، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف بالعمل به؟ وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء جاءت به السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. بل إن الأشعرية أبا الحسن رحمه الله يقول ذلك عندما كان يبين في رسالته إلى أهل الثغر ما عليه أهل السنة من الأصول. قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزوا معهم العدو، وعلى أن يحجوا معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته الولاة. قال شيخ الإسلام: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذا الأصل من أصول أهل السنة كما قال الإمام المجدد رحمه الله صار لا يعلم عند كثير من أهل العلم في الأمة، فكيف بالعمل به؟ مع أن الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة واضحة جدا في تقرير هذا الأصل العظيم. وهذه الطاعة كما مر تكون للإمام المتغلب الموجود المعلوم وليس للمجهول ولا من ليست له قدرة ولا قوة، كما قال ذلك شيخ الإسلام فيما مر النقل عنه: هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وأما الذين يتبعون الأوهام كما تفعل جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة في هذا الأوان، فهؤلاء يخالفون هذا الأصل مخالفة واضحة، بل إنهم يزرون ويحطون على من قال به أو دعا إليه. هؤلاء لهم بيعات غير شرعية، البيعات تكون لولي الأمر لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين. وهؤلاء يبايعون من شاءوا من المعدومين والمجهولين، ويدعون إلى السمع والطاعة لمن ليس يملك أمر نفسه، لأنه لا يملك أمر غيره فقط، بل إنه لا يملك أمر نفسه، ويدعون الشرعية فيما يقولون، والشرعية منهم براءٌ.